بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على عبده وصحبه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وبعد، المصلي رحمة الله عليه يتكلم عن أهل البدع فيقول: ولو أخذ سبيل المؤمنين المبتدعين وسلك مسلك المبتدعين لبنى مذهبه عليهما واقتدى، ولكنه مخلود وعن الخير مصروف. فهذه حالته إذا نشط في المحاورة في الكتاب والسنة. فأما إذا رجع إلى أصله وما بنى بدعته عليه اعترض عليهما بالجحود والإنكار وضرب بعضها ببعض من غير استنصار، يعني بعضها بعض نصوص الكتاب والسنة، نصوص الكتاب والسنة. واستقبل أهلهما بغرق الجدل والنظر من غير الكتاب، فأخذ في الهزو والتعجب من غير اعتبار، واستهزاء بآيات الله وحكمته، واجتراء على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، وقال لهما برأي النظام والعلاف والجبائي وابنه الذين هم قلدة دينه. كلام عن المعتزلة الذي يقلد دينه. المعتزلة هؤلاء هم يعني الأئمة الأعتزاء العلاف أبو الليل وأبو علي الجبائي وابنه. والنظام أيضا قال: قوم لم يتدينوا بمعرفة آية من كتاب الله في تلاوة أو دراية، في تلاوة أو دراية تفسير، ولم يتفكروا في معنى آية تفسروها أو تأولوها على معنى اتباع من سلف وانصلح من علماء الأمة إلا على ما أحدثوا من آرائهم الحديثة، ولا اغبر أقدامهم بطلب سنة أو عرفوا من شرائع الإسلام مسألة. يعني المعروف عند أهل السنة والجماعة الرجل السفر في طلب العلم، أما أولئك فلم يسافروا وإنما تتلمذوا على أنفسهم أو ربما على الكتب كما قيل. وقد سبق أن أوردنا كلام الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله عليه الذي قال فيه: لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي. يعني القرآن لا يأخذ من المصحف، إنما لابد أن يتلقى من أكوان الشيوخ المتقنين، والعلم لابد فيه أيضا، أي علم من علوم الشريعة لابد فيه من توقيت شيخ حتى يبين لمن يدرس عليه، يوقفه على المعاني الصحيحة المرادة من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا 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 يؤخذ القرآن من المصحفي، يعني الذي أخذ القرآن عن المصحف نحن لا نأخذ عنه، الذي أخذ القرآن من المصحف نحن لا نأخذ عنه، لكن الذي أخذ عن الشيوخ نحن نأخذ عنه. وضحت؟ ليش؟ ها؟ الذي يأخذ القرآن عن المصحف كما قلنا يمكن أن يقرأ ألف لام ميم يقرأها ألف، صحيح؟ أو بالعكس، يعني يجعلها قاعدة مستمرة، إما أن يقرأ ألم نشرح يقول ألف لام ميم تشرح لك صدرك، ها؟ وإما أن يقرأ ألف لام ميم ألم ألم مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه مثلا على سبيل المثال، أو كما قلنا أكثر من ذلك، يعني لو فرض أنه يعرف ألف لام ميم. وقد ضربت لكم مثال شيخ حكاه الشيخ كش رحمة الله عليه على المنبر، قال طالب التحق بالأزهر، طالب الثانوية العامة والتحق بالأزهر، دخل في امتحان الشفوي آخر السنة، ف فالشيخ يسأله تقرأ شيئا من القرآن أم لا؟ خالص خالص. قلت طيب تستطيع تقرأ المصحف؟ قال له أيضا. قال له افتح. فكان من فصل حظه سعد بن مسعود حظه فتح على سورة الروم قال بسم الله الرحمن الرحيم ألم ولد الروم. واضح يا مولانا الذي يقرأ. نقول أكثر من ذلك أكثر من ذلك عندما عندما يكون عندما توضع سلمون وضع علامة معينة فوق النون في كلمة تأمنا ويقول تقرأ بالإسمان أو بالروض. إذا لم نفهم هذا الكلام عن شيء كيف تقرأ الإسمان وكيف تقرأ الروض صحيح؟ وضع أيضا المعين مرسوما تحت الراء من كلمة مجريه ويقول هذا الحرف أو هذه الكلمة تقرأ بإمالة الألف في مجريه بملك الألف أصله مجراها أصل الكلمة مجراها مجراها أو مجراها مجراها أو مجراها الأصل. فيقول تقرأ بالإمالة كيف أعرف الإمالة إذا لم أسمعها من شيخ أو يسمعها مني الشيخ ويصفق لي وضح الكلام المجراها. فإذا هذا معنى كلام الإمام الشافعي إذا القرآن لا يؤخذ من المصادر. وقلنا توسعنا في هذا الكلام كثيرا قلنا ان بعض المشايخ الشيخ محمد الغزالي رحمه الله عليه قلت لكم في الخمسينات اقترح ان يكتب القران بالاملاء الحديث على قواعد الاملاء الحديث حتى يستطيع ان يقراه كل احد فرد عليه كل مشايخ الدنيا وقالوا له اخطات في هذا اقتراح هذا موجود لأن القرآن لا يمكن أن يقرأ بقواعد الإملاء ولا حتى عن القواعد القديمة وضح لابد أن يؤخذ من أقوال الشيوخ. وزدتكم مثالا آخر أن رجلا مصريا جاء من كندا عنده في رأسه مشروع كبير جدا يظن أنه يخدم به الإسلام والمسلمين أو الإسلام فيريد أن يكتب القرآن بالحروف اللاتينية حتى يستطيع أهل الأرض من أوروبا وأمريكا أن ينقروا القرآن. فقلت له هون على نفسك جاء أهل المدينة قلت له هون على نفسك قد اقترح ما هو أدنى من ذلك ورد لأنه حتى لو كتب القرآن بالحروف اللاتينية هل يستطيع أهل أوروبا أن ينقروا القرآن؟ يعني هو المصاحف حتى عند الهنود مكتوبة بالخط بالحروف العربية ويقرؤون القرآن هنود وغير الهنود والأوروبيون وأهل آسيا يقرؤون القرآن كما أنزل. لماذا؟ لأنهم يأخذونه عن الشيء. واضح الكلام يا مولانا؟ لا لا خلينا بس هنا خلي التركيز ده وتفهم الحاجات دي. لا 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 معلش خلينا يستدلون بكلام الشيخ العزيز هو طيب انا 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 رخصت في المسألة. طيب نحن عندنا قاعدة عامة بالنسبة للعلماء المحدثين والقدامى حتى من التابعين بس نتوقف عند الصحابة. لماذا؟ لأنه الخلاف بين العلماء هل قول الصحابي حجة ولا ليس حجة؟ لا، ابتداء من التابعين إلى اليوم كلام العلماء ليس حجة. كلام العلماء ليس حجة، ليس أدلة شرعية. كلام العلماء ليس هو أدلة شرعية، إنما يحتاج إلى أدلة تؤيده أو تبطله. واضح؟ يعني الذين يحتجون بشبه ذلك أكثر بكذا خلاص يبقى حلال. الشيخ القرضاوي حتى بكذا هي الأحرار الشيخ. هذا الكلام كلام الجهلة الذين لا يعرفون عن دين الله شيئا. واضح مولانا كلام العلماء دي قاعدة عامة خذها كده وتطبقها على كل ما يقول الخلف. كلام العلماء لا يحتج به وإنما يحتج له. خلاص لما نقول الإمام أحمد قال في المسألة والله كان الكلام ده مستند على نص فعلى العين والرأس، غير مستند على نص فنحن في خير أخذناه أو تركناه. خلاص طيب المهم يقول فيعد رأي هؤلاء من رأي الشيوخ المعتزلة طبعا وغيرهم بعض الناس يقول لك الشيخ فلان ده شيخ رسم عهدنا مظهر معاش الشيخ العنكبوت بتاع الورق الاصفر والكتب الصفر والكتب القديمه، وبعدين لو شيخ ثاني جلس وبدا يقول للناس ارسطو قال وسقراط قال يا سلام ده شيخ مدرب، يعني كان الاسلام ودين الله عز وجل اقدم من كلام ارسطو وكلام، مع انه ارسطو وسقراط وافلاطون والناس اليونانيين دول كانوا قبل الاسلام بالاف السنين. واضح يا مشايخ؟ فيبقى شيخ مدرب يعني شيخ واعي عالم شيخ حديث، مع انه يتكلم بكلام القديم قد يترك ايات القران الكريم وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويحتج بكلام هؤلاء ويقول عنه غير من. هذا نفس الكلام يقول فيرى او فيعد راي هؤلاء حكمه وعلما وحججا وبراهين، ويعد كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم حشوا وتقليدا وحملتها جهالا وظلما، ذلك ظلما وعدوانا وتحكما وطغيانا، ثم تكفير المسلمين بقول هؤلاء الا حجه عندهم بتكفير الامه الا مخالفتهم قولهم من غير ان يتبين لهم خطاهم في كتاب او سنه، وانما وجه خطئهم عندهم اعراضهم عما نصبوا من ارائهم لنصره جدلهم وترك اتباعهم لمقالتهم واستحسانهم لمذاهبهم، فهو كما قال الله عز وجل ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثانيا فيه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامه العذاب الاكبر. وهذا والله واقع كما قلت لكم، هذا والله واقع للأمن. من تمسك بظاهر القرآن والسنة يعدونه مقلدا وربما حشويا وما شبه ذلك. طيب والذي يؤول، وأظنني في الأسبوع الأخير في آخر درس قلت لكم إن ابن خزيمة يقول هذا ليس تأويلا وإنما هو تحريف الكلمة عن مواضعه كما فعل بنو إسرائيل، ليس تأويل وإنما يسميه تحريف الكلم عن مواضعه. واضح يا شيخ؟ يقول طيب ما هو القرآن نزل عشان احنا نستعمل عقولنا فيه، نستعمل عقلك بتحريف كلام الله عز وجل؟ لا، إذا استعملت عقلك في الفهم الصحيح مسترشدا بالفهم السلف فأنت على حق. إذا ضربت كلام السلف ضربت به عرض الحائط واعتمدت على هواك وليس في الحقيقة ليس على عقلك فأنت من أهل الهوى المتبعين أهواءهم. طيب ثم ما قذفوا به المسلمين من التقليد والحشو ولو كشف لهم عن حقيقة مذاهبهم كانت أصولهم المظلمة وآراؤهم المحدثة وأقاويلهم المفترة كانت بالتقليد أليق وبما انتحلوا من الحشو أخلق إلا إسناد له في مذهبه إلى شرع سابق ولا استناد لما يزعمه إلى قول سلف الأمة باتفاق مخالف أو موافق، إذ فقره على مخالفيه تحذقه أو تحلقه واستخراج مذاهبه بعقله وفكره من الدقائق، وأنه لم يسلك إلى بدعته إلا منافق مارق أو معاند للشريعة المشاقة، فليس بحقيق من هذا أصوله أن يعين على من تقلد كتاب الله وسنة رسوله وابتدى بهما. نحن قلدنا الكتاب والسنة فهذا عين؟ لا. خلاص ليس بحقيق من هذه أصوله أن يعين، يعني ليس له حق أن يعين على من تقلد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واقتدى بهما وأذعن لهما واستسلم لأحكامهما ولم يعترض عليهما بظن أو تقرص أو استحالة أن يطعن عليه، لأن بإجماع المسلمين أنه على طريق الحق أقوم. من اتبع السلف فقد اتبع سبيل المؤمنين، وهذا نص القرآن الكريم. لأن من يتبع غير سبيل المؤمنين يوليه الله عز وجل ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصيره. خلاص. وبنور الاتباع أسعد، ومن ظلمة الابتداع وتكلف الاختراع أبعد، وأسلم من الذي لا يمكنه التمسك بكتاب الله إلا متأولا، ولا يتصون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا منكرا أو متعجبا. وأنتم تسمعون الذي يتابع بعض الناس، يتابع بعض القنوات، يظهر عليها رئيس الجامعة الأزهرية في هذه الأيام يقرر مذهب الأشاعرة وأنه هو أهل، هو مذهب أهل السنة، وأن هذا هو الذي عليه الأزهر، وأن الأزهر هو الذي على الحق. واضح يا شيخ ولا غير واضح؟ ما من إنكار صفات الله عز وجل، إنكار الصفات طبعا السابقون أخطأوا ولا أصاروا عندما طبعا أراد التنزيه، تنزيه الله عز وجل، الإرادة أو القصد هو تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين، وهذا حق صحيح، لكن أن يؤدي ذلك إلى إنكار النصوص أو تحريفها فهذا غير مقبول. يعني التنزيه مقبول، لكن الإفراط فيه حتى يصل إلى إنكار نصوص الكتاب والسنة، وهذا الكلام قديم يعني ليس جديد الساعة. سئل أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أعرض عليه ما ندري هذه الأحاديث التي تأتوننا بها، أي حديث؟ مثل حديث المجهول، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة إذا كان ثلث الليل الآن، ينزل ربنا ورد. فقال يقول مثل هذا الحديث، يعني ما ندري من أين أتيتمون بهذا الحديث. فالصحابي بمناقشة عقلية بسيطة قال: عمن أخذتم الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا والعشاء أربعا والصبح اثنتين؟ قال: عنكم أخذتم. قال: وعمن أخذتم في خمس من الإبل كذا، وفي عشر من الإبل كذا، وفي أربعين ثلاثين من البقر كذا، وفي أربعين من الغنم كذا؟ قال: عنكم. قال: وعن لا تأخذون هذه الأحاديث، ما دمتم يعني أنتم وثقتم بنا وأخذتم عنا تلك الأحاديث التي تبين العبادات ومقادير الزكوات ونشر الحج إلى آخره والنيوم، تأخذون عنا هذه الأحاديث، يعني تصدقني في جانب وتكذبني في الجانب الآخر، عن وعنا تأخذون هذه الأحاديث كما أخذتم عنا تلك. واضح يا شيخ؟ طبعا بسهولة جدا تجد في الكتب التي يؤلفها أئمة عرف القديم والحديث أن يقول لك هذه آيات الصفات والأحاديث من المتشابه الذي الذي إما أن يؤول لما يعرف تنزيه الله، وإما أن يفوض. ونحن نتفق في تفويض الكيفية وليس في تفويض المعنى. واضح غير واضح؟ يعني كلمة يد الله لها معنى وليس لها معنى، لها معنى لكن كلمة الله أعلم. كيف هي بالتأكيد هي ليست كأيد المخلوقين لقول الله تعالى ليس كمثله شيء وقال هو السميع بنفس الآية وهو السميع يعني له سمع والبصير له بصر طيب والإنسان له سمع والبصر بل والحيوانات لها أسنان وأبصار لكن كما يقول بعضهم سمع ذاك سمع وبصر ذاك بصر ونحن كذلك نقول وله ذاك رجل ويد ذاك يد إلى آخر ما هنالك من الصفات. طيب يقول طبعا وأيضا هناك عبارة يتوارثها كل من درس في الأزهر وأنا واحد منهم تظن أنني أعيب الناس لا أنه بعد أن يقرروا يقول ومذهب السلف أسلم ومذهب الخلف لهم الأشعار والمقرري أحكم وأعلم يعني كيف أحكم من مذهب الصحابة والتابعين والتابعين كيف أحكم وأعلم بل نقول مذهب السلف أسلم وأحكم وأعلم واضح طيب يقول وأسلم من الذي لا يمكن التمسك بكتاب الله إلا متأولا ولا الاعتصام بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا منكرا أو متعجبا ولا الانتساب إلى الصحابة والتابعين والسلف الصالحين إلا متمسكرا مستهزئا لا شيء عنده إلا مضغ الباطل مضغ الباطل يعني يلوك لسانه بالباطل كأنه يمضغ والله في أشياء كثيرة هناك أشياء كثيرة كان سفر حوالي في رسالة الدكتوراه له كان أظن يعني هي كانت في العقيدة فجزء منها في مذهب الأشاعرة طبعا إذا تكلم عن الأشاعرة جاء بما يخالفون فيه أهل السنة والجماعة فذكر أنهم يخالفون في الإيمان ويخالفون في القرآن ويخالفون في الأسماء والصفات إلى آخر ما هو إلى آخر ما هو طبعا ينسب إليهم كلام في غاية العدد وبعض العلماء قال إنهم يتفقون مع المعتزلة مثلا في القول بخلق القرآن لكن المعتزلة صرحاء وهؤلاء يغلقون الكلام تغليقا حتى يخيل للغير أن كلامهم يختلف عن كلام المعتزلة في القول بخلق القرآن مثلا على سبيل المثال هم يقولون مثلا أن الله عز وجل تكلم موسى عن طريق الشجرة يعني خلق كلامه في الشجرة فتكلمت الشجرة وقالت يا موسى إنني إني أنا ربك وإنني أنا الله الشجرة ولا النار إما الشجرة وإما النار عجيب يعني أشياء عجيبة طيب كيف تتكلم الشجرة قالوا خلق الله كلام في الشجرة طيب لماذا ينكرون كلام الله عز وجل يقول لك لأن الكلام يحتاج إلى إيه إلى مخارج الحروف أقصى الحل وسط الحل وأدنى الحل وبعدين أقصى اللسان وسط اللسان طرف اللسان وبعدين الثنايا العليا والثنايا السفلى والأطراس والحافتين إلى آخر ما هنالك رد عليهم علماء السنة بماذا؟ بأن الله عز وجل أثبت كلاما لبعض المخلوقات وليس لها لا أمثلة ولا أسنان ولا حنجرة ولا حلق ولا أي شيء قال الله عز وجل للأرض القيادة للسنوات للأرض القيادة طبعا قالتا أتينا فين بعد سن السماء وأبرزها وأقصى الحلقة بتاعها ولا الأرض وبعدين اليوم نختمه على قوائم وتكلمنا أيديه وتشهد أرجله وينطق الفخذ تنطق الفخذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لجلودهم لما شهدت هل الجلد له وسام وأسنان وأبراص وعليا وسفلى أثبت الله عز وجل الكلام. فإذا هذا هو الإيمان بالنصوص وعدم انكارها هذا نبدأ عن السنة طيب والدرع يقول لا شيء عنده إلا لفظ الباطل والتكذيب على الله ورسوله والصالحين من عباده إنما دينه الضجاج والبقاق والصيام واللقلاق يعني كل ذلك يدل على إيه الجعجعة وكثرة الكلام بلا إيه بلا فائدة بلا حقيقة قد نبذ قناع الحياء وراءه وادرع سربال الشفه فاجتابه وكشف بالخلاعة رأسه وتحمل أوزاره وأوزار من أضله بغير علم ألا شاء ما يزرون فهو كما قال الله تعالى قال الذين كفروا للذين أمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم حاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم أثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون فهو في كيد الإسلام وصد أهله عن سبيله ونبذ أهل الحق بالألقاب أنهم مجبرة ورمي أولي الفضل من أولي الفضل من أهل السنة بقلة قصيرة والتشميع عند الجهال بالباطل والتعدي على القوام بحقوق الله أو القوام القوام واحد والقوام جمع يعني القائمين بحقوق الله والذابين عن سنته ودينه فهم كلما أوقدوا نارا لحرب أوليائه أطفأ الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ثم إنهم حين حدثت هذه الآراء المختلفة بالإسلام ظهرت هذه البدع من قديم الأيام وفشت في خاصة الناس والعوام وأشربت قلوبهم حبها حتى قاصموا فيها بزعمهم تدينا أو تحرجا من الآثام لم تر دعوتهم انتشرت في عشر منابر من منابر الإسلام متوالية ولا أمكن أن تكون كلمتهم بين المسلمين عالية أو مقالتهم في الإسلام ظاهرة بل كانت داخلة وضيعة مهجورة وكلمة أهل السنة ظاهرة ومذاهبهم كالشمس نائرة وبضياء الحق زاهرة وأعلامها بالنصر مشهورة وأعداؤها بالقمر مقهورة ينطق بمفاخرها أو ينطق بمفاخرها على أعواد المنابر وتدون مناقبها بالكتب والدفاتر وتستفتح بها الخطب وتختم ويفصل بها أو يفصل بها بين الحق والباطل ويحكم وتعقد عليها المجالس وتبرم وتظهر على الكراسي وتدرس وتعلم. طبعا حتى لو تخيلنا أيام المعتصم والواقف وهؤلاء الخلفاء الذين أضلهم شيوخ المعتزلة وأرادوا إجبار الناس على القول مثلا بخلق القرآن وهذه الفتن فهل الناس استجابوا لهم؟ الجواب لا. حتى يعني الذي كان يسكت كان يسكت خفية ويتدارى وعقيدته العقيدة الصحيحة عقيدة أهل السنة والجماعة ولا يقول خلق القرآن فمع أنهم كانوا ينتصرون بالخليفة إلا أنهم كانوا قلة هذا ما اقتضى كلام الشيخ رحمة الله عليه قال ومن قال أهل البدع لم تظهر إلا بسلطان قاهر أو بشيطان معاند فاجر يظن الناس خفيا أو خفيا ببدعته أو يظهر ذلك بسيفه وسلطه أو يستميل قلبه بماله ليصده عن سبيل الله حمية ببدعته حمية ولا حمية؟ حمية لأن الحمية هي المعتبة حمية حمية لبدعته ودبا عن ضلالته ليرد المسلمين على أعقابهم ويفتنهم عن أديانهم لأنه شيطان بعد أن استجابوا لله وللرسول طوعا وكرها ودخلوا في دينهما رغبة أو قهرا حتى كملت الدعوة واستقرت الشريعة. فلم تزل الكلمة مجتمعة والجماعة متواترة على عهد الصحابة الأولين ومن بعدهم من السلف الصالحين حتى نبغت بصوت غير معروف وكلام غير معروف في أول إمارة المروانية تنازع في القدر. المروانية يعني ابتداء من خلافة مروان بن الحكم، وطبعا بعد ذلك يأتي عبد الملك بن مروان هشام بن عبد الملك فيقال إمارة المروانية. تنازع في القدر وتتكلم فيه حتى سئل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فروى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر بإثبات القدر. معروف هذا الكلام في صحيح مسلم في مقدمة لحديث سؤال جبريل، حديث سؤال جبريل. ليس هذا الكلام موجودا في البخاري، إنما موجود في صحيح مسلم وفي سنن الترمذي وفي غيرهما، أنه أول ما ظهرت بدعة القدر ظهرت في أي في البصرة، والجهمية كانوا في البصرة، وشيخ جهم الجعد بن جهم أيضا كان في البصرة، ومعظم الفتن نشأت من البصرة والكوفة. يعني خوارج نشأت في الكوفة التي كانت موطن من خلال أيام علي رضي الله عنه. لكن طبعا لا يمنع أن يكون مثلا في نفس الوقت يكون الحسن البصري موجودا في البصرة، يعني لأن الله عز وجل لا يخلي أو لا يخلي بلدا من بلاد الإسلام من قائمة لله بالحجة. لا بد مهما تلاطمت الفتن وتكاثرت فلا بد أن يكون موجودا في كل عصر ومصر من يقوم لله عز وجل بالحجة على عباده إلى قيام الساعة. إلى قيام الساعة طيب طبعا المقدمة قال يحيى بن يعمر ذهب هو وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجين أو مستمرين فتمنيا أن يلقيا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه عما أحدث هؤلاء. قال فوفق لنا عبد الله بن عمر خارجا من المسجد، قال فاقتنعته الذي يحكي من يحيى بن عمر، قال فاقتنعته أنا صاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فقلت وظننت أن صاحبي سيأتي بالكلام إلي، فقلت يا أبا عبد الرحمن إن الناس عن قبلنا يعني ظهروا قبلنا بلدنا يزعمون أن قدر وأن الأمر أمر. والله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يعني أحيانا الواحد يسمع خبرا ينزعج منه انزعاجا شديدا، لكن إذا عرف أن هذا الوجود القديم يكون تعزية له وتسليما. عندما تتصل فتاة تسأل إنها ستتزوج ولا يسقط أبوها أن يكون واليا عليها أو وليا لها، لماذا؟ لأنها لا يؤمن بالله باليوم الآخر وتارك الصلاة. يعني تارك الصلاة فيها تفصيل صحيح، تارك الصلاة فيها تفصيل وفيها خلاف بين العلماء، لكن لا يؤمن بالله لا يؤمن باليوم الآخر هذه ليست فيها تفصيل. إذا لا ولاية له عليها، ماذا تفعل المسكينة؟ تسأل. أقول يعني عندما نسمع هذه الأمور الإنسان يعني ينزعج ويحزن حزنا شديدا ويتقطع قلبه أسى وحسرة على بعض المسلمين، وعندما نسمع أن فلان تحول إلى اسمه ايه قدياني ولا بهائي ولا بهائي تحول يعني يحزن يحزن ويأسف ويأسف. لكن كما قلت هذا الكلام من قديم موجود، كان الشيخ رمضان زامل شيخنا نسأل الله له العفو والعافيه كان يحكي عن الشيخ سليمان بن قيس او الحاج سليمان بن قيس رحمه الله عليه، كان يجلس يدرسهم العلم في بيته، طلب العلم والسيوف كانوا يذهبون الى الحاج سليمان بن قيس في بيته ويتلقون عليه العلم، ليس في المدارس ولا في المعاهد ولا في المساجد. المهم يقول ذكر لهم مره ان واحدا في قريه من طلب البيت تزوج اخته غير معترف بشريعه الاسلام ولا حرمت ولا ما حرمتش. فهذه الاحداث اقول يعني على مر الزمن موجود، يعني هذا الكلام يمكن ان يكون مثلا في الخمسينات في الاربعينات من القرن الماضي. ورد الشيخ وقراءتنا لمثل هذا الكلام انه كان موجودا انحرافات في العقيده، عدم الايمان بالقدر، عدم الايمان بالقدر يعني كفر بركن من اركان الايمان، هل يبقى مسلما؟ المهم قال اذا لقيت اولئك فأخبرهم أن أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل منه ذلك، لأن الله لا يتقبل العمل إلا من المؤمن، صحيح؟ حتى يؤمن بالقدر ثم أنشأ يحدث. وساق حديث عمر يروي عن أبيه عمر حديث سؤال جبريل. طيب قال وحذر من خلافه، وان ابن عمر ممن تكلم بهذا او اعتقده بريء منه وهم براء منه. وكذلك عرض على ابن عباس وسعيد الخدري وغيرهما فقال لهم مثل مقالته، وسنذكر هذه الاقاويل باسانيدها والفاظها في المواضع التي تقتضيها ان شاء الله تعالى. يقول ثم انضمرت هذه المقاله وانجحر من اظهرها في جحره وصار من اعتقدها جليس منزله وخبا نفسه في السرداب كالميت في قبره خوفا من القتل والصلب. طبعا زمان طبعا كان ولي الامر او خليفه المسلمين امير المؤمنين كان يرى نفسه بالدرجه المسؤولة قبل ان يكون مسؤولا عن الاكل والشرب والامن في البلاد، هو مسؤول اولا عن دين الله، مسؤول اولا عن شرع الله عز وجل، كان كذلك. فلذلك تقرؤون او كما سياتي ان خالد بن عبد الله القسري ضحى بمن؟ بالجعد بن ذهب يوم عيد الاضحى بعد ما صلى وخطب خطبه العيد، قال ايها المسلمون ضحوا تقبل الله ضحاياكم فاني مضحي بالجعد بن ذهب، ونزل من على المنبر وذبحه في المصلى امام الناس. وكذلك فعل بجعد بن ذهب ايضا امير البلد الذي امير البصره الوالي عليها ذبحه ايضا يوم العيد مضحيا به امام الناس. ولا بد من الكل طبعا مصلى العيد مجتمع المسلمين، مصلى العيد هي مجتمع المسلمين طبعا لو في مسجد واحد من مسجد صاحب اهل البلد، فمصلى العيد اوسع واجمع فيكون عبره لغيره. واضح الكلام؟ فيقول والنكال والسلب من طلب الأئمة لهم لإقامة حدود الله عز وجل فيهم، وقد أقاموا في كثير منهم ونذكر في مواضعه أساميهم وحتى العلماء على قدرهم وأمر المسلمين وحتى العلماء على قدرهم وأمر المسلمين بالمجامله بهم ونهاهم عن مكالمتهم والاستماع إليهم والاختلاط بهم لسلامة أديانهم وشهروهم عندهم بما انتحلوا من آرائهم الحديثة ومذاهبهم الخبيثة خوفا من مكرهم أن يضلوا مسلما عن دينه بشبهة واقتحام أو بذكر قول من لسانه. وكانت حياتهم كوفاة وأحياؤهم عند الناس كالأموات، المسلمون منهم في راحة وأديانهم في سلامة وقلوبهم ساكنة وجوارحهم هادئة، وهذا حين كان الإسلام في نضارة وأمور المسلمين في زيادة. فمضت على هذا القرون ماضون الأولون والآخرون حتى ضرب الدهر ضرباته وأبدى من نفسه حدثاته، وظهر قوم أجلاد زعموا أنهم لمن قبلهم أخلاق وادعوا أنهم أكبر منهم في المحصول وفي حقائق المعقول وأهدى إلى التحقيق وأحسن نظرا منهم في التدقيق، وأن المتقدمين تفاءلوا من النظر إلى عجزهم ورغبوا عن مكالمتهم لقلة فهمهم، وأنهم نصرة مذهبهم في الجدال معهم حتى أبدلوا من الطيب خبيثا ومن القديم حديثا، وعما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثه الله عليه، وأوجب عليه دعوة الخلق إليه، وامتن على عباده بإتمام نعمته عليهم بالهداية إلى سبيله، فقال: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. فوعد الله عز وجل عباده بكتابه وحثهم على اتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال في آية أخرى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة لا بالجدال والخصومة، فرغبوا عنهما وعولوا على غيرهما وسلكوا بأنفسهم مسلك المضلين وخاضوا مع الفائضين ودخلوا في ميدان المتحيرين، وابتدعوا من الأدلة ما هو خلاف الكتاب والسنة رغبة للغلبة وقهر المخالفين للمقالة، ثم اتخذوها دينا واعتقادا بعدما كانت دلائل الخصومات والمعارضات، وظللوا من لا يعتقد ذلك من المسلمين وتشمل بالسنة والجماعة. هم سمعوا أنفسهم بالسنة ومن خالفهم وسموه بالجهل والغباوة، فأجابهم إلى ذلك من لم يكن له قدم في معرفة السنة ولم يسعى في طلبها لما يلحق فيها من المشقة، وطلب المسيح دعم والراحة واقتصر على اسمه دون رسمه باستعجال الرئاسة ومحبة اشتهار الذكر عند العامة والتلقب بإمامة أهل السنة، وجعل ذأبه الاستخفاف من أقلة الأخبار وتزهيد الناس أن يتدينوا بالآثار لجهله بطرقها وصعوبة المرام بمعرفة معانيها وقصور فهمه عن مواقع الشريعة منها ورسوم التدين بها، حتى عقد يعني ذهب رسوم الشرائع الشريفة ومعاني الإسلام القديمة، وفتح الدواوين الأمثال والشبه، وطوي دلائل الكتاب والسنة والقرض من كان يتدين بحججهما للأخذ بالثقة ويتمسك بهما للظنة ويصون سمعه عن هذه البدع المحدثة، وصار كل مدى صاحب مقالة وولد على ذلك الأصحاب والأتباع، وتوهم أنه ذاق حلاوة السنة والجماعة من ذاق بدعته. وكلا أنه كما ظن أو خطر بباله، إذ أهل السنة لا يرغبون عن طرائقهم من الاتباع وإن نشروا بالمناشير، يعني صاحب السنة يتمسك بها إلى حتى لو وصل الأمر إلى أن ينشر بالمنشار. واضح؟ وموقف الإمام أحمد وغيره من الأئمة كان واضحا في هذا السجن والضرب حتى تعرض للقتل ولم يرجع، وبعض علماء عصره قالوا التقي خوفا من الايه؟ من القتل والإهانة، لكن هو رحمة الله عليه تمشى وقال قولته المشهورة: إذا قال العالم بالتقية فمتى يعرف العامة بالحق؟ لو أن علماء الأمة كلهم أو كلهم قالوا التقية، عارفين التقية ومش عارفين، يعني يعرض يظهر أنه موافق للخليفة، الخليفة المعتزل الذي أخذ جمادى الخليفة، مثلا او ببدعة من البدع يظهر انه يوهم هذه نعم طيب يظهر انه موافق وهو في الحقيقة مخالف وربما يصير طيب هل يتيسر له ان يجلس الى الناس ويصير اليه في الحق فلذلك قال هذه القول اذا قال العالم بالتقية فمتى يعرف العامة الحق وهذا هو الحق هذا طيب الإمام أحمد بن حنبل نعم نعم لأن هي كلمة مؤنثة لا التقوى غير التقية التقوى تختلف عن التقية إلا أن تتقوا منه اتقاة أو تقية إلا أن تتقوا منه اتقاة يعني أنت وقعت في يد العدو خلاص وقال لك إما أن تكفر بدين الإسلام وإما أن أقتلك فقلت بلسانك وقلبك مطمئن بالإيمان كفرت بالإسلام حتى تخلص من القتل هذه التقية وليست التقوى وحتى كلمة التقوى مؤنثة واضح يا مولانا طيب ولا يستوقفون المخالفة أحد بذكر قول من غرور أو بضرب أمثال زهر فما جمع المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعة ولم يكن لهم قهر ولا ذل أعظم ممن تركهم السلف على تلك الجملة يعني من الأشياء السيئة وهي أيضا موجودة في زماننا أن تكون نفس متعلم العلوم الشرعية أو علم أهل السنة والجماعة وتدعى إلى مناظرة واحد من الضباط أو من البهائميين أو غيرهم وتذهب تناظره هو سينتصر عليك يبقى العامة استفادوا منك ولا أنت قتلتهم وسيتبع وراءهم باطل وأنت السبب ولا مهمان وغير واضح يعني أنت إذا بعيد لمناظرة والله تعالى دخل عندنا ظهر عمال يقول الشيعة والشيعة وهم اللي على الحق ده مذهب أهل البيت وإزاي وأنتم بتفتوا أهل البيت وما خدتوش مذهبهم تعالى إيه اتكلم معاهم تدري فعندما تجلس في وسط المجلس الناس المجتمعون حولك يظنون أنك ستنصر الحق فإذا بك تظهر هزيلا ضعيفا والآخر ينتصر عليك فتكون أنت سبب في فتنة العامة واضح ولا غير واضح هذا الذي يحذر منه اللالكات رحمة الله عنه يقول فما جنى على المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعة المناظرة خلاص ولم يكن لهم قهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلف على تلك الجملة يموتون من الغيب جمدا ودردا ولا يجدون إلى إقرار بدعتهم سبيلا حتى جاء المغرورون ففتحوا لهم إليها طريقا إلى المناظرة وصاروا لهم إلى هلاك الإسلام دليلا حتى كثرت بينهم المشاجرة وظهرت دعوتهم بالمناظرة وطرقت أسماع من لم يكن عرفها من الخاصة والعامة حتى تقابلت الشبه في الحجج وبلغوا من التدقيق في اللجج فصاروا أقرانا وأخدانا وعلى المداهنة خلانا وإخوانا بعد أن كانوا في الله أعداء وأضدادا وفي الهجرة في الله أعوانا يكفرونه في وجوههم عيانا ويلعنونهم جهارا وشتانا ما بين المنزلتين وهيهات ما بين المقامين ونسأل الله أن يحفظنا من الفتنة في ديننا وأن يمسكنا بالإسلام والسنة ويعصمنا بهما بفضله ورحمته. لا لا وصفه انه تحولوا فهذا دليل على ان المناظره بدون علم المغرورين دخلوا يناظروا المغرورون والمغرور والعالم الراشد في العلم لا يسمى مغرور واضح مولانا ولا غير واضح؟ يعني احنا بنقرأ الكلام كله لنفهم فهم صحيح. يعني كان ممكن انا اقول ملخص الفقرة دي كذا، ملخص الفقرة دي ونعدي ونعدي بسرعة، لكن نحن نقرأ الكلام كله حتى يفهم فهما صحيحا. لا يتكلم المناظرة، يعني ما احمد لما اخرج من السجن المناظرة وهدد وناظر انتصر وانتصر الحق، لأنه الإمام أحمد يعني حاضر عنده أدلة الكتاب والسنة، ولما ضربوه وهم يضربون ويقول آتوني بآية واحدة من كتاب الله تقول إنه مخلوق وأنا أسلم لكم، هذه أقوى حجة، هذه أقوى حجة. يعني أنت واحد من السلف ايضا دعي للمناقشة امام الخليفة، والخليفة كان في ذاك الوقت يعني يؤمن بالقول بقلب الفقه، يعني سيطر عليه المعتزلة، فكان جاء هذا مقيدا مكبلا امام الخليفه ليناقش واحدا حرا ومشهور بين الناس انه يعني خلاص ده لا يستطيع احد ان يناقشه. فقال الخليفه لهذا العالم لا اذكر الاسماء الان، قال له تعالى لتناقشه، قال لا انا لا اناقشه، كيف لا تناقشه؟ قال انه يضعف ويهجر عن المناقشه عن المناظره. كيف تقول انه يهجر ويضعف عن المناظره؟ قال انا اقول لك يا امير المؤمنين هذا هو يضعف عن المناظره. فالتاني طبعا انتبس، ازاي تقول عني انا اضعف عن المناظره؟ فبدا يتكلم، فساله سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم هذا الكلام الذي تتكلمون به او لا يعلمه؟ اجاب قال لا يعلم. قال الرسول لا يعلم وانت تعلم؟ به سكت. الرسول لا يعلم وانت تعلم؟ سكت وتركه يفكر، ثم قال له كان يعلم، رجع عن قوله لا كان يعلم. قال كان يعلم وتكلم فيه؟ قال لا لم يتكلم. طيب الصحابه تكلموا فيه؟ قال لم يتكلم. قال امر وسع الصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم السكوت عنه، ما يسعك انت وامير المؤمنين ان تسكتوا عنه؟ سكت. يعني سؤالين ثلاثه الجمر فسكت. فقال له يا امير المؤمنين الم اقل لك انه ينخمس ويهجر ويضعف عن المناظرة والمناقشة؟ فكان ذلك سببا في أن الخليفة طبعا طرد هذا المعتزلي وبات يفكر، يقول وإلانا أمر وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة السكوت عنه فلا يسعون السكوت عنه، لكن ظلت عنده شبهة أظن إلى أن مات. نعم. ليه؟
بالسيف ميت الله سبحانه.
على الحق ظاهرين لا يضرون مثلا حتى في امر الله. طيب نعم. لا يعني بالنسبة ل عندما نقول حديث رواه ابن ماجه او رواه غيره من اصحاب الكتب الستة او التسعة او كلها لا نقول انه زور، لا نقول ان صاحب الكتاب. المهم انا اقول بغض النظر عندما يسوق صاحب الكتاب الحديث بسنده خرج من العهد، خرج من البيت من العهد. يطلب منك انت ان تبحث في السند ان كان فيه كذاب، ها هو ساق لك السند فلان عن فلان عن فلان خلاص، فأحال الأمر إليك، خلى المهمة بالنسبة لك أنت، ولم يتحمل هو أنه كذب ولا لا، هو لم يتحمل، وإنما أحال إليك الأمر بمعنى أن مطلوب منك أن تبحث في هذا السند وتعرف صحة الحديث من عدم صحته. على العموم أمثال هذه الأحاديث إذا ثبتت كيف نوفق بينها؟ المسألة سهلة، سهلة جدا. هلاك أمتي على يد أغيلمة، يعني عندما يكون الحكام غلمانا صغارا يحكمون الأمة وهم جهلة، أولا صغار السن وجهلة العلم، فيكون في ذلك هلاك الأمة. وليس معنى هلاك الأمة أن تبات كلهم، لا، ليس معنى هلاك الأمة يعني ضياع دين، ها؟ ممكن أن يعبر عن ضياع الدين بالهلاك. أغيلمة لا، الأغيلمة جمع غليم، والغليم غلام يعني الصغير، صغير السن يعني جمع بين صغر، بس مش الأطفال، لا، لأن الغلام مش صغير، الغلام يعني يمكن أن يكون بالغا، يمكن أن يكون بالغا، ويمكن أن يكون، والبالغ قد يكون رشيدا وقد لا يكون رشيدا. فغلام كما نقول أو غليم جمع بين صغر السن، طبعا معناها قلة الخبرة والجهل بدين الله عز وجل. ففي ذلك هلاك الأمة، المقصود بهلاك الأمة هنا ضياع دينها، وليس معنى ذلك أنها تستأصل شهادتها. طيب يقول فهلم الآن إلى تدين المتبعين وسيرة المتمسكين وسبيل المتقدمين بكتاب الله وسنته والمنادين بشرائع حكمته الذين قالوا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وتنكبوا سبيل المكذبين. بصفات تنكبوا سبيل يعني تركوا وأعرضوا عن سبيل المكذبين بصفات الله وتوحيد رب العالمين، فاتخذوا كتاب الله إماما وآياته فرقانا ونصروا الحق بين أعينهم عيانا وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة وسلاحا، واتخذوا طرقها منهاجا وجعلوها برهانا، فلقوا الحكمة ووقوا من شر الهوى والبدعة لامتثالهم أمر الله باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وتركهم الجدال بالباطل ليدحضوا به الحق. يقول الله عز وجل فيما يحث على اتباع دينه والاعتصام بحبله والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصلحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال تبارك وتعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى فبشر العباد إلى آخر الآيات. وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال وإن تطيعوه تهتدوا. وقال من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قيل في تفسيره إلى الكتاب والسنة. خلاص. ثم حذر من خلافه والاعتراض عليه فقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وساق آيتين القيد وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال وروى العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة دمعت منها الأعين ووجلت منها الكل. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فبما تعهد إلينا فبما تعهد إلينا. طبعا الحديث وارد بروايات أو بألفاظ مختلفة كما تعلم. هناك فأوصنا وموعظة بليغة قبل دمعة ووالدة. المهم قال فقال صلى الله عليه وسلم قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هذا ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة ضلالة. وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم خط خطوطا يمينا وشمالا ثم قال هذه سبيلي على كل سبيل منها شيطان هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعن ابن مسعود قال المسعود نفسه يقول اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم فلم نجد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله وآثار صحابته إلا الحث على الاتباع وذم التكلف والاختراع فمن اقتصر على هذه الآثار كان من المتبعين وكان أولاه بهذا الاسم أي سنة وجماعة وأحقهم بهذا الوسم وأخصهم بهذا الرسم أصحاب الحديث باختصاصهم برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعهم لقوله وطول مجازمتهم له وبحملهم علمه وحفظهم أنفاسه وأفعاله فأخذوا الإسلام عنهم بشرة وشرائعهم شهادة وأحكامهم معينة من غير واسطة ولا سفير بينهم وبينه واصلة فجاءوها عيانا وحفظوا عنهم شفاها وتلقوهم فيه رطبا وتلقنوه من لسانه عذبا واعتقدوا جميع ذلك حقا واخلصوا بذلك من قلوبهم يقينا. فهذا دين اخذ اوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافاه لم يشبه لبس ولا شبهه لبس عن اختلاط ولا شبهه ثم نقلها العدول عن العدول من غير تجامل ولا ميل أو من غير تحامل ولا من ثم الكافة عن الكافة والصافة عن الصافة والجماعة عن الجماعة أخذ كف بكف وتمسك قلب بسلف كالحروف يدلو بعضها بعضا وتتسق أخراها على أولاها رصفا ونظما. فهؤلاء الذين تمهدت بنقلهم الشريعة وانحفظت بهم أصول السنة ووجبت لهم ذلك المنة على جميع الأمة والدعوة لهم من الله بالمغفرة هم حملة علمه ونقلة دينه وسفرته بينه وبين أمته وأمناؤه في تبليغ الوحي عنهم فحري أن يكون أولى الناس به في حياته وبعد وفاته. وكل طائفة من الأمم مرجوها إليه في صحة حديثه وسفيه ومعلولها عليه فيما يختلف فيه من يختلف فيه من أمور. ثم كل من اعتقد مذهبا فإلى صاحب مقالته التي أحدثها ينسب. الذي يحدث منهبا بعد ذلك أتباعه ينسبون إليه صحيح؟ وأهل السنة ينسبون إلى السنة. سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نقول الجهل والجهل المعاندون كلهم ها هنا في التناقض يقول لك السنية كفر سنية يعني ما معنى سنية جمع سنية جن فالرسول ايه كانوا متابع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كيف هو سنة كيف يبقى كافر واضح يا مشايخ طيب قال ينسب ثم كل من اعتقد مذهبا فإلى صاحب مقالته التي أحدثها ينسب وإلى رأيه يستند إلا أصحاب الحديث فإن صاحب مقالتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم إليه ينتسبون وإلى علمه يستندون وبه يستدلون وإليه يزعون وبرأيه يقتدون وبذلك يفتخرون وعلى أعداء سنته بقربهم منه يصولون فمن يوازيهم في شرف الذكر أو يباهيهم في ساحة الفقر وعلو الاسم إذ اسمهم مأخوذ من معاني الكتاب والسنة يشتمل عليهما لتحققهم بهما أو لاختصاصهم بأحدهما فهم مترددون في انتسابهم للحديث بين ذكرهم بين ما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه فقال تعالى ذكره الله نزل أحسن الحديث فهو القرآن فهم حملة القرآن وأهله وقراء وحفظته انتبه لأن بعض الناس يظن أن المحدثين لا يعرفون شيئا عن القرآن أو يسعهم أن يكونوا جهلا بالقرآن ما ينفعش القرآن أولا القرآن إيه أولا طيب تقول فهم حملة القرآن وأهله وقراء وحفظته وبين أن ينتموا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مترددون بين أنهم إما هذا وإما هذا أو ينتسبون إلى هذا وهذا وبين أن ينتموا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم نقلته وحملته فلا شك أنهم يستحقون هذا الاسم لوجود المعنيين فيه لمشاهدتنا أن اقتباس الناس الكتاب والسنة منه واعتماد البرية في تصحيحهم لأن ما سمعنا عن القرون التي قبلنا ولا رأينا نحن في زماننا مبتدعا رأسا في إقراء القرآن وأخذ الناس عنه في زمن خير الأزمان ولا ارتفعت لأحد منهم راية في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قالت من الأيام ولا اقتدى به أحد في دين ولا شريعة من شرائع الإسلام والحمد لله الذي كمل بهذه الطائفة صيام الإسلام وشرفهم بجوامع هذه الأقسام وميزهم من جميع الأنام حيث أعزهم الله بدينه وأرفعهم بكتابه وأعلى ذكرهم بسنته وهداهم إلى طريقته وطريقة رسوله صلى الله عليه وسلم هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية والرصدة الهادية والجماعة العادلة المتمسكة بالسنة التي لا تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم بديلا ولا عن قوله تبديلا ولا عن سنته تحويلا ولا يثنيهم عنها تقلب الأعصار والزمان ولا ينويهم عن سمتها تغير الحدثان حدثان يوم الليل الليل والنهار طيب ولا يصرفهم عن نسمتها ابتداء من كاد الإسلام ليضل عن سبيل الله ويبغيها أو يبغيها عوجا ويصرف عن طرقها جدلا ودجاجا ظنا منه كاذبا وتمنيا باطلا أنه يطفئ نور الله والله يتم نوره ولو كره الكافر طيب واغتار بهم الجاحدون فإنهم السواد الأعظم والجمهور الأضخم فيهم العلم والحكم والعقل فيهم العلم والحكم والعقل والحلم والخلافة والسيادة والملك والسياسة وهم أصحاب الجمعات والمشاهد والجماعات والمساجد والمناسك والأعياد والحج والجهاد وبادل المعروف بالصادر والوالد وحماة الثغور والقناطر الذين جاهدوا في الله حق جهاده واتبعوا رسوله على منهاجه الذين أذكارهم في الزهد مشهورة وأنفاسهم على الأوقات الرهب وآثارهم على الزمان مدفوعة ومواعظهم للخلق زاجرة وإلى طرق الآخرة داعية فحياتهم للخلق منبهة ومسيرهم إلى مصيرهم لمن بعدهم عبرة وقبورهم مزارة تزار قبورهم ليسلم عليه لا لتطلب منهم الشفاعة ولا غيرها ورسومهم على الدهر غير دارسة غير دارسة يعني ايه الشيء الذي درس يعني عفى عليه الانتهى غير دارسة وعلى تطاول الأيام غير ناسية، يعرف الله إلى القلوب محبتهم ويبعثهم على حفظ مودتهم، يزارون بحضورهم كأنهم أحياء في بيوتهم، لينشر الله لهم بعد ما فيهم الأعلام حتى لا تندرس أذكارهم على الأعوام ولا تبدأ أساليهم على مر الأيام. فرحمة الله عليهم ورضوانه وجمعنا وإياهم في دار السلام. ثم إنه لم يزل في كل عصر من الأعصار إمام من سلف أو عالم من خلف، قائم لله بحقه وناصح لدينه فيها، يصرف همته إلى جمع اعتقاد أهل الحديث على سنن كتاب الله ورسوله وآثار صحابته ويساد في تصنيفه، ويتعب نفسه في تنفيذه رغبة منه في إحياء سنته وتجديد شريعته وتطرية ذكرهما على أسماء المتمسكين بهم من أهل ملته، أو لزجر غال في بدعته، أو مستغرق يدعو إلى ضلالته، أو مكتفن بهما بقلة بصيرة. قال فأقرأت في ذلك جهدي، يعني كل الكلام هذا يبين طبعا السبب في تأليفه للكتاب. طبعا لما حصلت الفرقة والاختلاف يقول فأقرأت في ذلك جهدي وأتعبت فيه نفسي رجاء ثواب الله واستنجاز موعده في استقصار جاهل واستنقاذ ضال وتقويم عادل وهداية حق، وأسأل الله التوفيق فيما أرومه أرومه يعني أقصده، والإقالة من الخطأ فيما أنهوه وأقصده. وقد كان تكررت مسألة أهل العلم إياي، يعني سألوني أخر عودا وبدءا في شرح اعتقاد مذاهب أهل الحديث، قدس الله أرواحهم وجعل ذكرنا لهم رحمة ومغفرة، فأجبتهم إلى مسألتهم لما رأيت أو لما رأيت فيه من الفائدة الحاصلة فيه في والمنفعة السنية التامة، وخاصة في هذه الأزمنة التي تناسى علماؤها رسوم مذاهب أهل السنة واشتغلوا عنها بما أحدثوا من العلوم الحديثة حتى ضاعت الأصول القديمة التي أسست عليها الشريعة، وكان علماء السلف إليها يدعون وإلى طريقها يهدون وعليها يعولون، فجددت هذه الطريقة لتعرف معانيها وحججها ولا يقتصر على سماع اسمها دون رسمها. فابتدأت بشرح هذا الكتاب بعد أن تصفحت عامة كتب الأئمة الماضين رضي الله عنهم أجمعين، وعرفت مذاهبهم وما سلكوا من الطرق في تصانيفهم ليعرفوا به المسلمين، وما نقلوا من الحجج في هذه المسائل التي حدث الخلاف فيها بين أهل السنة وبين المسلمين. ففصلت هذه المسائل وبينت في تراجمها أن تلك المسألة متى حدث في الإسلام الاختلاف فيها ومن الذي أحدثها وتحولها ليعرف حدوثها، وأنه لا أصل لتلك المقالة الصدر الأول من الصحابة. ثم أستدل على صحة مذاهب أهل السنة بما ورد في كتاب الله تعالى فيها وبما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وجدت فيهما جميعا ذكرتهما، وإن وجدت في أحدهما دون الآخر ذكرته، وإن لم أجد إلا عن الصحابة الذين أمر الله ورسوله أن يبتدى بهم ويبتدى بأقوالهم والصبر بأنوارهم لمشاهدتهم الوحي والتنزيل ومعرفتهم معاني التأويل احتجت بها، فإن لم يكن فيها أثر عن صحابي فعن التابعين لهم الإحسان الذين في قولهم الشفاء والهدى والتدين في قولهم القربة إلى الله والزلفى، فإذا رأيناهم قد أجمعوا على شيء عولنا عليه، ومن أنكروا قوله أو ردوا عليه بدعته أو كفروه حكمنا به واعتقدناه، ولم يزل من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا قوم يحفظون هذه الطريقة ما تدينون بها، وإنما هلك من حاد عن هذه الطريقة لجهله طرق الاتباع، وكان في الإسلام من يؤخذ عنه هذه الطريقة قوم معدودون. أذكر أساميهم في ابتداء هذا الكتاب لتعرف أساميهم فيكثر الترحم عليهم والدعاء لهم لما حفظوا علينا هذه الطريقة وأرسلونا إلى سنن هذه الشريعة، ولم آل جهدا في تصنيف هذا الكتاب، لم آل جهدا يعني لم أدخر وسعا ونظمي على سبيل السنة والجماعة، ولم أسلك فيه طريق التعصب على أحد من الناس، لأن من سلك طرق الأخبار فمن الميل بعيد، لأن ما يتدين به شرع مقبول أو أثر مقبول أو حكاية عن الإمام المقبول، وإنما الحيف يقع في كلام من تكلف الاختراع ونصر الابتداع، فأما من سلك بنفسه مسلك الاتباع فالهوى والإحادة عنه بعيدة، ومن العصبية سليم وعلى طريق الحق المستقيم. ونسأل الله دوام ما أنعم به علينا من اتباع السنة والجماعة وإتمامها علينا في ديننا ودنيانا وآخرتنا بفضل ورحمته النوع ما شاء قدير وبعباده لطيف خبير. ونقف عند بداية الكتاب بعد إيه؟ بعد المقدمة. نعم. زي عقدية ولا شرعية؟ صلى الله عليه وسلم. يعني لماذا هو السؤال هنا؟ لماذا أبحث عن أخطائهم؟ السؤال لماذا؟ السبب كيف يعني بالتعليم؟ ما أنت مطلوب منك، أنت منهي عن الوقوع في الخطأ بالكتاب والسنة من غير ما تبحث عن أخطاء الصحابة. أنت منهي عن الوقوع في الخطأ بالكتاب والسنة، النهي واجب في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الإنسان يعني يريد أن يبحث فقط في الأخطاء دون أن يدرس سيرة الصحابة يبقى في قلبه مرض. إذا كان يتتبع الأخطاء، إذا كان من تتبع جلات العلماء في قلبه مرض، فما بالك بمن تتبع جلات الصحابة؟ أولا الصحابة بشر ويخطئون ولا نقدسهم. أكمل كلامي. مش حمد الغزالي، مش حمد الغزالي،
محمد الغزالي
أو غيره. أي أنا يعني ما بتكلمش عن خطيئة هو فعلها وسيعاقب عليها، ورقة غير واضحة، بقول اقتراح ورد عليه الاقتراح بس. أنا بتكلم كلام واضح. أنا بدرس سيرة الصحابة، معاذ بن جبل، معاذ مش معاذ اللي أخطأ في حق بلال وقال له يا ابن السوداء أبو ذر بن غفار وليس معاذ. خلاص، إذا أنا درست حياة أبي ذر الغفاري وجدت علما من الأعلام يقتدى به فأخطاؤه له أخطاء. واخد بالك من كلام معايا؟ لسه بيقول ايه؟ الصحابة بشر ويخطئون وليس معصومين ولا ندعي لهم العصمة، لأننا دونك مع الشيعة ادعاء العصمة لأهل النبي. ونحن نحب الصحابة حبا جما، مع ذلك لا ندعي لهم العصمة أنهم معصومون من الأخطاء، لا تقع منهم الأخطاء. لكن هناك فرق بين من يتعمد الخطأ ومن يحدث منه الخطأ بدون قصد، هذه واحدة. ثانيا، هناك فرق بين من يحدث الخطأ ويرجع عنه ويتوب ومن يصر على الخطأ. ثالثا، هناك فرق بين من يخطئ ومعرض حياته بأخطاء والصحيح في حياته قليل، وبين من أخطاؤه قليلا نذكره الله في بحار حسناته وصلاته. فإذا أنا درست حياة أبي ذر الغفاري من أولها إلى آخرها كما قلت لك وجدت نموذجا عجيبا من أعجب النماذج. وكذلك معظم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إنما من الكل، وخاصة مشاهير الصحابة. إذا هل معنى ذلك أنه سلم من الأخبار؟ لا، لكن خطأ صححه له رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتجاه. نبه عليه من أخي آخر من إخوانه من الصحابة فاتجاه. ربما يبقى عليهم تابعين التابعين فلا يشتد ويقول له نحن أصحاب محمد كيف يمكن عليهم لا يعني يستجيب ويأمر عن خطره وضع الكلام فإذا أنا برشد لكن تتبع الأخطاء ولك عشان بس ما تتبعش حتى لا أقع فيها أو أنا مرة مؤرخ ولابد أن يعني أستخدم الدليل في معرفة من المخطئ ومن الأخطأ نقول له لا هون على نفسك أو ويدا ويدا فرجع الحق وارجع إلى ما ينفعك أما أولئك الصحابة الكتاب الصحابة فهم أعلام نشر الله عز وجل بهم دينه ولولا أن الله بينهم ما وصلنا أبدا كما قال عبد الله بن مسعود إن الله عز وجل نظر في قلوب عباده كرؤية خيرها قلب محمد صلى الله عليه وسلم ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم كرؤية خيرها قلوب أصحابه فاختارهم لصحبته صلى الله عليه وسلم يعني أولئك أناس مختارون فنحن نؤمن يا شيخ بأن أفضل الخلق على الإطلاق بعد الأنبياء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلاص؟ طيب ننتقل يا إخواني بسرعة كده ناخذ كم مسألة من مسائل دفع الإهام الاضطراب وقفنا فين؟ ها؟ بدأنا في سورة الوقف تذكرون أم نسيت؟ ها؟ طيب أظن كما هو مؤشر عليها عندي قول الله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون هذه الآية يقول الشيخ رحمة الله عليه تدل بظاهرها على عدم إيمان الكفار وقد جاء في الآيات الأخرى ما يدل على أن بعض الكفار يؤمن بالله ورسوله كقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يعني عن الكفر يغفر لهم ما قد سلف وكقوله كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم وكقوله ومن هؤلاء من يؤمن به وورد الجمع ظاهره وهو أن الآية من العام المخصوص الآية الأولى إن الذين كفروا سواء عليهم عموم يخصص بنصوص الكفر من العام المخصوص لأنها في خصوص الأشقياء الذين سبقت لهم في علم الله الشقاوة المشار إليهم بقوله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ويدل لهذا التخصيص قوله تعالى ختم الله على قلوبهم فهم كفار مخصوصون وليسوا إيه؟ كل الكفار واضح وأجاب البعض بأن المعنى لا يؤمنون ما دام الطبو على قلوبهم وأسماعهم والغشاوة على أبصارهم فإن أزال الله عنهم ذلك بفضله آمنوا واضح الكلام ولا غير واضح طيب الآية الثانية قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم هذه الآية تدل بظاهرها على أنهم مجبورون على الكفر ها لأن من ختم على قلبه وجعلت القساوة على بصره سلبت منه القدرة على الإيمان وقد جاء في آيات البخر ما يدل على أن كفرهم واقع بمشيئتهم وإرادتهم كقوله تعالى فاستحبوا العمى على الهدى وكقوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة وكقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وكقوله ذلك بما قد أيديكم وكقوله لبئس ما قدمت لهم أنفسهم والجواب أن الختم والطبع والغشاوة المجهولة على أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم كل ذلك عقاب من الله لهم على مبادرتهم بالكفر وتكذيب الرسل باختيارهم ومشيئتهم فعاقبهم الله بعدم التوفيق جزاء وفاقا كما بينه تعالى بقوله بل طبع الله عليها بكفره، أي بسبب كفره، وقول ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، وبقوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وبقوله بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، إلى غير ذلك من الآيات. فإذا لا جبر، لا قول بالجبر أو الآية لا تفيد بإيه الجبر. طيب قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أفرد في هذه الآية الضمير في قوله استوقد وفي قوله ما حوله، وجمع الضمير في قوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، مع أن مرجع كل هذه الضمائر شيء واحد وهو لفظة الذي من قوله مثلهم كمثل الذي. والجواب عن هذا أن لفظة الذي مفرد ومعناها عام لكل ما تشمله صلتها، وقد تقرر في علم الأصول أن الأسماء الموصولة كلها من صيغ العموم. صحيح يقولوا أنه في أسماء خاصة وأسماء أهل اللغة يقولون أسماء خاصة وأسماء مشتركة، فالذي والذي واللذان واللذان والذين واللاتي أو اللائي، هذه أسماء خاصة، مفرد المذكر والمفرد المؤنثة، وكان المذكر والمثنى المؤنث، جمع الذكور وجمع الإناث. وبعدين بعد ذلك في أسماء مشتركة كمن وما، موصولان مشتركان يعني يدخل فيهما من المفرد بنوعين والمثنى بنوعين والجمع بنوعين. لكن في علم أصول الفقه تقرر يعني اتفق جمهور الأصوليين على أن الاسم الموصول أيا كان من المخصوص أو يدل على العموم، يدل على الايه على العموم، لأن الذي عندما تقول الذي يفعل كذا، الذي يفعل كذا جزاؤه كذا، يعني كل من فعل المعنى ايه كل من فعل كذا فهذا جزاء، واضح ولا غير واضح؟ بسبب ايه؟ بسبب الصلة وليس بسبب اسم الموصول نفسه. خلاص. يقول وقد تقرر في علم الأصول أصول الفقه يعني أن الأسماء الموصولة كلها من صيغ العموم، فإذا حققت ذلك فاعلم أن إفراد الضمير باعتبار لفظة الذي وجمعه باعتبار معناها، باعتبار إيه؟ معنى الذي، لأنه يعم. خلاص. ولهذا المعنى جرى على ألسنة العلماء أن الذي تأتي بمعنى الذين، ومن أمثلة ذلك في القرآن هذه الآية الكريمة، فقوله كمثل الذي استوقد نارا أي كمثل الذين استوقدوا، بدليل قوله ذهب الله بنورهم وتركهم، وقوله والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فكأن الآية معناها إيه؟ الذين صدقوا، الذين جاءوا بالصدق وصدقوا به أولئك هم المتقون. إذن الذي دلت على العموم. وقوله لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، أي كالذين ينفقون، بدليل قوله لا يقدرون على شيء مما كسبوا في نفس الآية، وقوله وقضتم كالذي قاضوا، بناء على الصحيح من أن الذي فيها موصولة لا مصدرين. ونظير هذا من كلام العرب قول الراجل يا رب عبس لا تبارك في أحد في قائم منهم ولا في من قعد إلا الذي قاموا بأطراف المسد. وقول الشاعر هو أشهر بن رميلة وأنشده سبويه بإطلاق الذي وإرادة الذين، وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم أم خالد. وزعم ابن الأنباري أن نظرة الذي في بيت أشهر جمع أل بالسكون، وأن الذي في الآية مفرد أريد به الجمع، وكلام سبويه يرد عليه، وقول علي بن الفرق الأجلي وبت أساقط قوما إخوة الذي إخوتي الذي روايتهم أو غوايتهم غي ومجدهم رسي. وقال بعضهم المستوكل واحد بجماعة معه ولا يخفى ضعفه، يعني للتوفيق بين ايه؟ بين الضمائر المفرد والمذكر، المستوكل واحد ومعه جماعة، عشان كده ايه قال ذهب الله منه. يقول ولا يخفى ضعفه، ضعف هذا الرأي. قوله تعالى صم بكم عم إلى آخر الآية، هذه الآية يدل ظاهرها على أن المنافقين لا يسمعون ولا يتكلمون ولا يبصرون. وقد جاء في آيات أخرى ما يدل على خلاف ذلك، كقوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، يعني لهم أسماع ولهم أبصار ولم تذهب، ولو شاء الله لذهب بها. وقوله وإن يقولوا تبقى بتكلمهم تسمع بها الآية، أي لفصاحتهم وحلاوة ألسنتهم. وقوله فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد إلى غير ذلك من الآية. ووجه الجمع غير المعرفة هو أنهم بكم عن النطق بالحق، وإن تكلموا بغيره صم عن سماع الحق، وإن سمعوا غيره عمي عن رؤية الحق وإن رأوا غيره. وقد بين تعالى هذا الجمع بقوله وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة الآية، لأن ما لا يغني شيئا فهو كالمعدوم، والعرب ربما أطلقت الصمم على السماع الذي لا أثر له، ومنه قول كون أم صاحب صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم آذنوا، يعني سمعوا. وقول الشاعر أصم عن الأمر أو أصم عن الأمر الذي لا أريده وأسمع خلق الله، يعني وأنا أسمع خلق الله، أسمع هنا حين تفضيل، وأسمع خلق الله حين أريد، وأسمع خلق الله حين أريد، يعني إذا لو نقول إيه كل واحد يسمع ما يعجبه، هو نفس الكلام، إذا قيل فيك كلام خير فأنت تسمع خلاص، وإذا قيل فيك شر فأنت إيه تعمل نفسك مش سامع، فتدعي أصم أو أصم عن الأمر الذي لا أريده. وطبعا هذا موجود الناس ينكتون به في زماننا هذا، واحد يطلب من واحد شيء يقول له اسمع او يدعي انه لم يسمع لانه مش عايز يسمع، ها طلب منه مثلا قرضا وهو لا يريد ان يضيق كانه لم يسمع شيء صحيح، لكن اذا قال له خذ يسمع كويس. طيب وقول الاخر فأصممت عمرا وأعمي عن الجود والفخر يوم التقاط. وكذلك الكلام الذي لا فائدة فيه فهو كالعدم. قال هبيرة بن أبي وهب المخزومي وإن كلام المرء في غير كنهه لكن نبلي تهوي ليس فيها نصالها. خلاص وضح الكلام، يعني صم بكم عم المقصود أنه إيه؟ صم عن سماع الحق وبكم عن الكلام بالحق وعمي عن رؤية الحق، لكن في الباطن يسمعون جيدا ويتكلمون جيدا ويرون جيدا. قوله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة إلى آخر الآية، هذه الآية تدل على أن هذه النار كانت معروفة عندهم بدليل آل العبدين. وقد قال تعالى في سورة التحريم قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فتنكير النار هنا يدل على أنها لم تكن معروفة عندهم بهذه الصفات. طبعا في آية سورة البقرة فاتقوا النار النار التي وجدت لكم، قال هنا إيه يمكن أن تكون للعهد فتكون النار معهودة معروفة عندهم خلاص. في آية سورة التحريم قوا أنفسكم وأهليكم نارا نكرة، والنكرة غير معروفة كأنها غير معروفة لديهم، وقودها الناس والحجارة. وجه الجمع أنهم لم يكونوا يعلمون أن من صفاتها كون الناس والحجارة وقودا لها، فنزلت آية التحرير فعرفوا منها ذلك بصفات الله. ثم لما كانت معروفة عندهم نزلت آية البقرة فعرفت فيها النار بأنبع ذيها لأنها معهودة عندهم في آية التحرير. وطبعا في شبه إجماع ولا القول الراجح أن سورة البقرة من آخر ما نزل من القرآن، ما ولا تغترن بتبديل المصحف. واضح؟ فمعنى ذلك، معنى هذا الوجه الذي جاء به الشيخ أن آية أن سورة التحرير نزلت أولا قبل البقرة، وبعدين فقال فيها هو أنفسكم عليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فكانوا لا يعرفونها فعرفوها، فلما عرفوها قال في سورة البقرة إيه؟ فاتقوا النار، النار التي أعدت التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ذكر هذا الجمع البيضاوي والخطيب في تفسيريهما، وزعم أن آية التحريم نزلت بمكة، وظاهر القرآن يدل على هذا الجمع لأن تعريف النار هنا بأل العهدية يدل على عهد السابق والموصول، وصلته دليل على العهد وعدم قصد الجنس، ولا ينافي ذلك أن سورة التحريم مدنية وأن الظاهر نزولها بعد البقرة. يعني سورة التحرير مدنية، مدنية، وبعدين المدينة أو العهد المدني ليس سنة ولا شهرا وإنما عهد طويل 10 سنين، واضح ولا غير واضح؟ 10 سنين. قال كما روي عن ابن عباس بجواز كون الآية المكية في سورة مدنية كالعكس، يعني يمكن أن تكون سورة آية مكية في سورة مدنية، وليس بلازم أن تكون الآية مكية. واضح؟ يعني في ترتيب النزول ليس بلازم أن يكون المتقدم مكيا، لا يمكن أن يكون المتقدم مدنيا والمتأخر مدنيا الآية. واضح ولا غير واضح؟ طيب، قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، هذه الآية تدل على أن خلق الأرض قبل خلق السماء ثم استوى إلى السماء. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات. يقول هذه الآية تدل على أن خلق الأرض قبل خلق السماء بدليل لفظة ثم التي هي للترتيب والانفصال والتراخي، وكذلك آية حميم السجدة، حميم السجدة فصلها. طب وقالت لام ميم السجدة هنا سورة السجدة، عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صبح يوم الجمعة في الركعة الأولى سورة حميم السجدة، ما بيقولش سورة السجدة لأنه ممكن سورة السجدة تطلق على أي سورة فيها سجدة، صحيح؟ لكن حميم السجدة لام ميم السجدة يبقى تعيين لهذه السورة التي فيها، وبعدين حميم السجدة يبقى سورة السجدة. نعم، يمكن لما تقول فلان قرأ سورة السجدة، طبعا على غير التسمية في المصحف الآن، يمكن أن ينصرف بينهم مثلا إلى سورة العلق لأن فيها سجدة، أو إلى سورة الانشقاق لأن فيها سجدة تلاوة، يمكن أن ينصرف، لكن تحديد ألف لام ميم السجدة إذا إيه؟ مش هتلتبس، خلاص يبقى دي سورة السجدة، خلاص؟ المؤسس ممكن يسميه، لا لا، كنت لم تسمع منه، يمكن يلتبس على أحد الناس، ممكن يتصور أنها سورة السجدة، أنها سورة السجدة، أنها تسمى مش احنا اللي يمكن نسميها. نعم، طيب هو يرد، هو سيأتي هنا بالرد، يقول قل التي تدل على خلق الأرض قبل خلق السماء لأنه قال فيها قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى أن قال ثم استوى إلى السماء وهي رفاق، مع أن آية النازعات تدل على أن دحو الأرض بعد خلق السماء، لأنه قال فيها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأرض شمالها وأرض منها، والأرض بعد ذلك دحاها. إذا ده إشكال كبير. طيب يبدو أن المسألة طويلة وأنتم تريدون أن تنصرف ونكمل. نطور فيها شيء جدا. طيب يكفي ونقف عن هذه عند آية هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. إن شاء الله في الأسبوع المقبل نكمل، ونسأل الله الهداية والتوفيق، نسأل الله أن يعلمنا كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويجعلنا من المستجدين له. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.